الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انشئنا عنا خيرا وافتح عنا عنه بلسان مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عما اعطاه في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عما اعطاه في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها، رواه مسلم. اعلم ان حقيقه المتعه كما في الكتب الاماميه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعطى صفه الحمزه وسكون الواو، وهي مكان، اعطى مكان. لما هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه هوازن في يوم حنين، ضاع ذهب بعض الحلول، حلول معركة حنين، إلى ذلك الموضع الذي قيل إنه الآن اسمه البهيتة، وقد ألغي ذلك المكان، ما يقال له، ما يعرف أوطاس الآن إلا بهذا البهيتة، فيما ذكر البسام رحمه الله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أو في إثرهم سرية عليها أبو عامر الأشعري رضي الله عنه، فحصلت معركة هناك في ذلك الموضع، سميت غزوة أوطاس، وهي في الحقيقة فرع أو عقب غزوة حنين، تفرع من غزوة حنين، من الذين يعني كانوا بعد حنين الذين تفرقوا وذهبوا إلى ذلك الموضع وتجمعوا هناك. وحنين، معركة حنين كانت في العام الثامن من الهجرة، لأنها بعد غزوة الفتح بشهر أو نحو ذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: يعلم أن حقيقة المتعة كما في كتب الإمامية هي النكاح الموقت بأمر معلوم أو مجهول، وغايته إلى 45 يوما، ويرتفع النكاح بانقضاء موقته بمنقطعة الحيض وبحيضتين في الحائض وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها، وحكمه أن لا يثبت لها مهر غير مشروط، ولا تثبت لها نفقة ولا تورع ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر، ولا يثبت بها نسب إلا أن يشترط، وتحرم المصاهرة بسببه. هذا بلاهم. قال: وحديث سلمة هذا أفاد أنه صلى الله عليه وسلم رخص بالمتعة ونهى عنها.
فيها أضرار هذه المتعة، ولهذا نسخت، ولهذا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر النهي عنها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أولا، لا يثبت لها مهر غير المشروط، إما ثوب وإما أي هدية أو مال يعطيها على مقابل إباحة نفسها له في تلك المدة، فهو زواج بلا مهر، وإنما استئجار مؤقت، أجرة مؤقت. المتعة عبارة عن أجرة، يتخذ المرأة أجرة. ولا تثبت لها نفقة، هو مستمتع بها يعني فقط قاضي وطره مقابل ماله، عساها تجوع، عساها تعرى، عساها يحصل، لا ما يحصل، ليس عليه نفقة في لشأنها. انظر على ضرر يحصل للمرأة، ربما بالشيء اليسير يحصل لها استحلال فرجها، ويحصل لها أيضا عدم الرعاية، ولا توارث ولا عدة، كيس مستعارة، وهي كذلك أيضا مستعارة للحاجة، ولا يثبت بها نسب حتى وإن حصل حمل، يعني ما يقال إنه ابن فلان فلان ابن فلان إلا إذا كان ألحق به، وإلا ربما هو يستعيرها أيام وغيره يستعيرها أيام أخرى ولا يدرى من أبوه، كل واحد يستعيرها بمبلغ من المال. ونسخت هذه الرخصة، وكان من رحمة الله بالعباد نسخها حفاظا وصيانة للنساء وعلى وحفاظا وحفظا للأعراض، وهكذا أيضا رحمة بالنساء من حيث أنها تتزوج أو تبقى مصانة عند وليها. وأبى هذا النسخ الرافضة، وليس عند هذا الدليل ولا غير هذا الدليل، وما زالوا يتمتعون بالنساء، وربما أحدهم يستمتع بصبية عمرها 6 سنين. وهكذا ذكر الموسوي من كان له بهم صلة كبيرة بالخميني وغيره، أنه سافر مع الخميني فنزل الخميني عند بعض أصحابه، ثم طلب منه بنتا يتمتع بها، فأتاه بنت 6 سنين فباتت تصيح وهو يستمتع بها، ترى كما يقول بالتفخيذ وترى كذا ترى كذا، فقاتلهم الله على إجرام يعملونه. وهذه المتعة في الحقيقة أباحت لهم وسعت عليهم دائرة الزنا جدا، الزنا عند الرافضة موسع مفتوح على مصراعيه، فعندهم ليلة من الليالي يجتمعون فيها وسموهم يتمتعون، ممكن يتمتع بأطرف امرأة يطفئون السرج، وأي امرأة أمامه يبسطها سواء كانت أما أو أختا أو خالة أو عمة أو قريبة أو بعيدة، المهم ليلة متعة. يفعلون ذلك في الأحساء ويفعلون ذلك في إيران ويفعلون ذلك في أماكن كثيرة، زنا وفحش بالمحرمات وغير المحرمات، ليلة مسموح فيها تلك، يعني حتى على مستوى الأم، حتى يذكر ذلك الكاتب أن بعض النساء أرادت تتعالم لأنها ذهبت وهي من طهرها، ما الذي وقع عليها ومن حملت، من في تلك الليلة وقع عليها فوضعت في يدها حنة وكان بجانبها أبوها بطشها وهي وضعت الحنة بجانبه، فإذا ولع الكهرب أو كذا ترى من هو الذي وقع عليها، فهي لما يعني فرغ من الأمر وإذا بالحنة في أبيها. هذه المتعة، المتعة فتحت على الرافضة الزنا على مصراعيه حتى بالمحارم وبالصبيات، وربما حصل التمتع، يعني ماذا من الرجل بعدة نساء مثلا في اليوم وبالشهر، وناس أصحاب فتن وأصحاب أغراض دنيوية ومطامع شهوانية، خاصة من المترفين يأخذ هذه يراها تعجبه في الشارع أخذها وتمتع بها، وهكذا في هذه وبهذه وبهذه، وكل زنا أي امرأة يراها وعنده مال يتمتع بها وهي تسمح، ففتحوا باب الزنا، يعني الزنا والإيدز أيضا عندهم أشد من غيرهم، أصابهم الله به بأكثر من غيرهم.
قال رحمه الله عليه السلام تهدى أباد أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رخص في المتعة ونهى عنها واستمر النهي ونسخت الرخصة، وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف، وقد روي نسخها بعد الترخيص في 6 مواطن: الأول في خيبر، الثاني في عمرة القضاء، الثالث عام الفتح، الرابع عام أوطاس، الخامس غزوة تبوك، السادس في حجة الوداع. فهذه التي وردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا، قال النووي: والصواب أن تحريمها وإذا حدها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا. وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي عن غيرهم فقولهم بالنسب. ومن أولئك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. قال البخاري: بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشروع.
يعني بقي من هذا أنه نقل إجماع الصحابة ومن يليهم أيضا على تحريمها. وما كان من قبل يعني لم يبلغ الحكم بعضهم أو استمر على ذلك مدة حتى بين له فترك. فالقول بأن بقاء الصحابة على ذلك أو بعض الصحابة لا، كلهم بعد ذلك أبرم الحكم على هذا المسألة أنه حرام. حتى إن عمر كان يقول: لمن علمته يتمتع أقمت عليه الحد. كان يقول لهم: من علمه يعمل بالمتع يقيم عليه الحد.
قال: وأخرج ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا بالمتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مشافحين. قال: إسناده قوي، والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح، لأن الراويين لإباحتها رأوا نسخها، وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا كذا بالشرط. وفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخبار بالتحريم إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم انتهى.
إنه الحاصل أن تحريمها ثابت، والوقت آخره يوم حجة الوداع. تركنا عن بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن قال بالمتعة بعد ذلك فهو من الهالكين. تم الدين بتحريم المتعة.
قال: وقد بسطنا القول بتحريمها بحوالي ضوء النهار.
وهنا يكفي إن شاء الله الذي ذكر في هذا الموضع كافي بما حاصله ثبوت تحريمها، وأن من قالها بعد ذلك قال بها بعد ذلك فهو ضال. إن كان لا يعلم يبين له. جاء عن ابن جريج أنه تمتع بسبعين امرأة، إما أنها من إمائه يعني بمعنى تمتع بها تزوجهن، وإما أنه جهل هذه المسألة حتى بين له، أي لم يعني ماذا يفهمها فهما كذا. والذي يصح في هذه المسألة أن السند إلى ابن جريج يعني في هذه المسألة رجوعه ثابت، قوله بها ورجوعه رجع عن ذلك.
قال: وعن علي رضي الله عنه
في كتاب ابن أبي عوان الذي هو المستخرج.
قال: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه. قال الشاذ: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه. لفظه في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عن المتعة وعن الحور الأهلية زمن خيبر من خاء المعجمة أوله والراء آخرة، وقد وهم من رواه عن حنين بمهملة أوله ونون آخرة. أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على أنه وهم، ثم الظاهر أن صرف برواية البخاري متعلق بالأمرين معا: المتعة ولحوم الحمر الأهلية. وحكى البيهقي عن الحميدي أنه كان يقول سفيان بن عيينة في خيبر: يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي: هو يحتمل ذلك، ولكن أثر الروايات تفيد تعلقه بهما. وفي رواية لأحمد من طريق معمر بشمله أنه بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما رخص بمتعة النساء، وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، إلا أنه قال السهيلي: إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. قال: والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي رضي الله عنه أنه نهى
يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح. والحامل من هؤلاء على ما سمعت ثبوت الرخصة بعد زمن خيبر، ولا تقوم لعلي رضي الله عنه الحجة على ابن عباس إلا إذا وقع المنع عنها أخيرا، إلا أنه يمكن الانفصال عن ذلك لأن علي رضي الله عنه لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عن قرب، ويمكن أن علي رضي الله عنه عرض للترخيص يوم الفتح ولكن فهم توقيت الترخيص وهي أيام شدة الحاجة مع الوجوبة، وقد مضى ذلك فهي باقية على أصل التحريم المتقدم لتقوم الحجة على ابن عباس. وأما قول ابن القيم إن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات يريد أن يتقوى به على أن النهي يريد أن يتقوى به على أن النهي لم يقع يوم خيبر إذ لم يقع هناك نكاح متعة، فقد يجاب عنه بأنه قد يمكن بأن يكون هناك منشآت غير كتابيات، فإن أهل خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فلعله كان هناك من نساء الأوس والخزرج من يستمتعون منهن.
وليس محصورا بهذا، ليس محصورا، وقوله قول ابن القيم فقه دقيق، يعني حرمت يوم خيبر ومع ذلك ما حصل أنه قال استمتع باليهودية الفلانية أو استمتع بكذا، لأنهم كانوا بعيدين عن الوقوع عن ما يتعلق باليهود، لكن مع ذلك يعني لا مانع من قول النووي رحمه الله بأنها حرمت، ثم لم يكن التحريم قد بلغ بعضهم واستمروا على ذلك، ثم شد يعني وضح التحريم واشتد التحريم عام الفتح وفي حجة الوداع، يعني تكرر، فيكون بعضهم الأشياء التي الناس قد اعتادوها حتى وإن حصل فيها تحريم أو حصل فيها نهي ربما هناك بقايا لم يبلغهم، وهناك بقايا أيضا لهم تأويلات أو ما إلى ذلك، فإذا تكررت عليهم الأحكام وتكررت عليهم النواهي انتهوا، ومن هذا تطور تحريم الخمر، فيكون لما اعتادوا على هذا في أكثر من مرة تكرر عليهم، فالمرة الأولى حرم ثم بقي من لم يبلغه أو بقي من مستمر على ذلك لبعض التأويلات فتكرر ثم تكرر وهكذا تحريم، كل هذا من مؤكدات تحريم المتعة.
قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وصحبه وسلم لعن المحلل والمحلل له الرجل الاربعه الا النسائي. قال الشاعر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه ولفظه عن علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، اخرجه الاربعه الا النسائي وصححه. حديث ابن مسعود ابن القطان بن دقيق العيد على شرط البخاري، وقال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم منهم عمر وعثمان بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين. وأما حديث علي في إسناده مجاهد وهو ضعيف، وصححه ابن السكن وأعله الترمذي ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر ورضه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالجيش المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له.
حديث علي في الباب، حديث مع مسعود صحيح، وحديث علي يعني في إسناده مجالد، ومجالد صالح في الشواهد، ومن أجل ذلك صححه ابن السكن. وأما حديث عقبة فهو ما كان من هذا الباب من قوله اللعن لعن الله المحلل المحلل له صحيح بشواهده، وزيادة ألا أخبركم بالتيس المستعار زيادة ضعيفة، هذه ضعيفة في حديث عقبة، أما مع هذا ففي الباب. الحاصل ثبوت لعن المحلل متيقن من هذه الأدلة، لعن الله المحلل والمحلل له بغض النظر عن زيادة أنه تيس مستعار، وإن كان المثل ينطبق عليه تماما، يعني المحلل هو مستعار عن الضراب ثم يمشي.
قال والحديث دليل على تحريم التحليل لأنه لا يكون اللعن إلا على بائع محرم، وكل محرم منهي عنه والنهي يقتضي فساد العقل واللعن وان كان بفعل لكنه علق بوصف يصح ان يكون عله للحكم وذكروا للتحليل صورا منها ان يقول له في العقد اذا حللتها بلا نكاح وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت ومنها أن يقول بالعقد إذا حللتها وطلقتها ومنها أن يكون مضمرا عند العقد بأن يتوطأ على التحليل يتوطأ على التحليل ولا يكون النكاح الدائم
سواء حصل التواطؤ بين الزوج الأول والزوج الثاني يقول لها تزوجها ثم فارقها تعود إليها أو يقول له الزوج الثاني أنا سأحللها تزوجها ثم أيام كذا وأتركها وترجع إليك بين أولادها كما يقال وإما أن يكون التواطؤ بين الزوج والمرأة زوج الأول والمرأة تزوجي فلانا ثم بعد أيام خالعيه ورجعي أو يكون التواطؤ بين القاضي وبين يعني العاقد وبين الولي بأنهم اشترطوا عليه هكذا عبارة عن مدة سواء بأي نوع حصل التواطؤ على الفراق فهو تحليل وهذه المسألة ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا حافلا الدليل على إبطال التحليل ثم أضاف إلى هذه المسألة ما يتعلق بالحيل المحرمة جملة من الأدلة والفوائد النفيسة فإن مبناها مبنى ذلك الكتاب ومبنى تلك الفائدة العظيمة في ذلك الكتاب على هذه المسألة على أن الحيل المحرمة من سنة اليهود وطريقة اليهود وهذه من الحيل المحرمة ومن أبشع الحيل المحرمة الاستهلال الفوري.
قال وظاهر وجود اللعن وسائل العقد لجميع الصور وببعضها خلاف بلا دليل ناهضا فلا يشتغل به.
يعني العقد باطل فهو زنا. التحليل زنا. التحليل تحريم. زنا. فلا يستطيع مثلا أن يحللها لا تصير حلال للأول ولا حلال للثاني وإنما هو زنا محض.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله
قبل هذا يعني مسألة التحليل في صورة واحدة عند الناس فيما إذا طلقها ثلاثة ولا ترجع إلى زوجها الأول الذي صارت باينة منه إلا أن تنكح زوجا غيره فيتفق الزوج الأول مع الثاني أو يحصل حيلة على أنها تعود إلى الأول بأي صورة ولما قالت امرأة تلك المرأة يا رسول الله إنه ليس له إلا مثل هدبة الثوب وليس كذا يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد ترد ترجع إلى رفاعة قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فإذا حصل فراق بموت من الزوج الثاني أو حصل فراق بطلاق أو حصل فراق بخلع وما إلى ذلك رجعت إلى الأول إن شاءت بمهر جديد وعقد جديد وفي هذه الحالة يهدم الطلاق الأول إذا نكحت زوجا غيره الطلاق الأول الثلاث كلها تهدم ويبدأ من جديد نعم ما دام قد زوج غيره تكون آثمة إلا إذا تواطأ إذا حصل نعم تكون باطل الزواج كان بالنية آثمة وإلا إذا اشتهر هذا وعلم هذا فهو باطل بقي ما إذا كان هو ناويا الزوج الأول ناويا ما تعود إليه أو المرأة نفسها إذا كان على هذا القصد أيام فتخالعه ما يصح العقد نعم إلا إذا كانت عندها نية أنه إن مات تعود إلى ذاك أو إن فارقها هو تعود إلى ذاك أو إن لم تطم العشرة بينهم تفارقه وما كان النوع تختلف
قال رحمه الله وهو أحمد وأبو داود رجال ثقات وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المولود إلا مثله رواه أحمد وأبو داود رجال ثقات قال الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر جناه ولعل الوصف المجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا وكذلك الرجل
يعني معناه أنه زنى حتى وضح للناس زنا فجلد من أجله لأن بعضهم يزني ويكون مستخفيا أما من قد جلد معناه أنه قد وضح للناس زنا وأنه زاني مجلود بينما إذا لم يعلم حاله ما يستطع يقال زاني، فإذا تزوجت به مستور حال جاز، أما مجلود وعلم أنه قد زنى وأنه قل ذلك فهي تزوجت بزاني.
قال ولعل الوصف بالمجلود منها ما الأغلب في حق من ظهر من الزنا، وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، إلا أنه حمل الآية والحديث أكثر العلماء على أن معنى لا ينكح لا يرغب الزاني المجلود إلا بمثله، والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهل، هذا لتأويلهما
هذا لتأولهما.
والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة،
هذا هو الصواب. الزاني ما يجوز له تزوج، يعني عفيف تزوج بزانية ولا عفيف تزوج بزاني، حتى ولو كانت من الكتابيات، وحتى ولو كانت من إمام فتياتكم المؤمنات واشترط فيها الإحصان. وهكذا طعام الذين أوتوا اليوم حل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، المحصنات من المؤمنات أي العفيفات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قبلكم. فتعمد الزواج بالزانية دياثة، زواج زن حرام، والرضا بذلك دياثة، وهي نفسها إذا تعمدت الزواج برجل زاني أيضا تعتبر عاصية، ومثل هذا يسبب لها ضجرا ويضيق عليها ويتركها على الفراش ويذهب يزني، تارة يبيت عندها وتارة عند غيرها، فمن أجل هذا حرم هذا الفعل، من أجل الزنا ومن أجل الضيق.
قال وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية، وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية، ولا أسرع من قوله وحرم ذلك على المؤمنين أي كاملي الإيمان الذين ليسوا بزناه، وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر.
نعم، حرم ذلك الزنا محرم، إن الله حرم الزنا يا عنا، الزنا محرم، وليس معناه على يعني حرم ذلك على المؤمنين على أن الزنا يخرجه من الإيمان، إلا إذا استحله، كل ما من استحل شيئا حرم من الدين بالضرورة كفر. إيش لا يخرج عند الأكثر، ربما قال بعض الخوارج وكذا الذين رد عليهم ابن أبي العز بقولهم إن الزنا يعني إذا زنى الإنسان يرتفع عن الإيمان.
قال عائشة رضي الله عنها قال طلق رجل امرأته ثلاثا لتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا حتى يذوق الآخر من سيلتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم.
قبل هذا في الباب الأول يعني فيما يتعلق بالعفيفة وما يتعلق بالزنا، ماذا هو لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، ولا ينكح الزاني إلا زانية، والزانية لا تنكح إلا زان، قصة ورود الآية وسبب نزول الآية هي قصة عناد كما ثبت أيضا في سبب النزول. تفضل علي أذكر شيئا ونبه عليه.
قال سأل رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا حتى يذوق الآخر من حسيلتها، مصغر عسل وأنث، لأن العسل مؤنث، وقيل إنه يذكر ويؤنث، وما ذاق الأول متفق عليه واللفظ لمسلم.
إيه إذا تابت من زناها يجوز الزواج بها، أو إذا تاب من زناه يجوز الزواج تزوج به، وإنما في حالة زنا، هذا الذي أردنا وتنبيه عليه. كثير من المتقدمين كان ربما في الجاهلية يحصل من ذلك، فبعد التوبة ما يقال عنه زاني لا الرجل ولا المرأة. الحديث الذي يليه حديث عائشة رجل طلق قال طلق رجل امرأته ثلاثة إلى آخره وحتى تذوق عسيلته. لا يستدل بمثل هذا على أنه يسمى شهر العسل، أن هذا ليس بخاص في البكر، بل استمتع الرجل بامرأته يعني من هذا الباب، هو تمتع نعم ولذة.
قال قيل للمراد بعسيلة، فقيل إنزال المني، وأن التحليل لا يضر إلا بذلك. فذهب إليهم حسن وقال جمهور ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وتبييض الحسن من الرجل في برج المرأة، ويكفي منه ما يوجب الحد ويوجب الصداق. وقال الأزهري الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتبييض الحشبة. وقال أبو عبيدة العسيلة لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا، والحديث محتمل.
أما قول الحنفية فغير صحيح، قول الجمهور هو الصواب.
قال وأما قول سعيد المسيب إنما يحصل التحليل بالعقل الصحيح، فقد قال من المدرك لا نعلم أحدا ما فقر عليه إلا الخوارج، ولعله لم يبلغ الحديث فأخذ بظاهر القرآن. وأما رواية ذلك عن سعيد بن جبير فلا وجود مسندا
عنه في كتاب
فلا وجد مسندا عنه في كتاب إنما
يعني هذه زلة من سعيد المسيب بعد ثبوتها إليه زلة تعتبر.
قال إنما نقله أبو جعفر النحاس معاني القرآن، وتبعه عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة، وقد حكى ابن الجوزي قول المسيب عن داود
إلى هنا.
الآن أن الرجل إذا قد زنى في زوجته